من الخائفين وينجي الصالحين ويحفظ الصادقين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. الحمد لله قاسم الجبارين مبير الظالمين مدرك الهاربين نكال الظالمين طريق المستطرفين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين. الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها وترجف الأرض وعمارها وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله عبدك ورسولك وأمينك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأنمى وأظهر وأطيب وأدنى وأكثر ما صليت وترحمت وتحننت وتكرمت وسلمت على أحد من عبادك وأنبيائك ورسلك وخطوتك وأهل الكرامة عليك من قبلك، والصلاة والسلام على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبي العظيم، والصلاة والسلام على الرفيقة الطاهرة البعد الزاهرة كون الدنيا والآخرة فاطمة الزهراء سيدتي نساء العالمين وسبيل لله للناس اجمعين، والصلاة والسلام على قطبي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي كرام أهل الجنة، والصلاة والسلام على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي ومحمد بن الحسن الخلف الهادي المهدي، وجلد على عبادك وأمنائك في جلالك صلاة كبيرة دائمة. اللهم وصل على ولي أمرك القائد المؤمن والعبد المنتظر، فقر بملائكتك المقربين وأيده بروح القدس يا رب العالمين. اللهم اجعل الداعي إلى كتابك والقائم لدينك تخلق في الأرض كما استخلفت الذين من قبلك، مكنه دينهم الذي ارتضيته له أبيه من بعد خوفه أمنا، يعبدك لا يشرك بك شيئا. اللهم اعزه واعز به وانصره وانتصر به وانصره نصرا عزيزا وافتح له فتحا يسيرا واجعل له من لدنك سلطانا نظيرا. اللهم اظهر به دينك وسنه رسولك صلى الله عليه واله حتى لا يستخفي شيئا من الحق مخافه احد من الخلق. اللهم انا نرغب اليك في دوله كريمه تعز بها الاسلام واهله وتذل بها النقابة واهله وتجعلنا فيها من الدعاة الى طاعتك والقادة الى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا اللهم عرفنا من الحق فعلمنا وما خطرنا عنه فدلنا. عباد الله اتقوا الله وتفكروا، بل أليموا التفكير، فإن التفكير هي هدف الأنبياء. إن الهدف من بعثة الأنبياء من أوزان الرسل هو إدارة العقول، أي إدارة الكتب التي تمنع الإنسان عن التفكير. التفكير في النفس، التفكير في مراد الله، التفكير في الأعضاء، التفكير في كل ما يدور ويحوط بك. اتقوا الله واجعلوا التفكير سلاحكم. بالتفكير يعيد الإنسان سلطانيته، بالتفكير يقول الإنسان إلى ربه، بالتفكير يخشى الإنسان وربه. التقوى هي الذات الذي به يتفكر الإنسان، فاتقوا الله بالتفكير. اتقوا الله وتفكروا، فإن التفكير هو الذي يقيكم من عذاب الله. حينما يتفكر الإنسان في نفسه، يتفكر في عظيم قدرة الله، يتفكر في جسيم النعم التي أنعم بها الله عليه، سيبلغ الدرجة العليا من التقوى. فاتقوا الله بالتفكير، فإن التفكير هو ميزة الإنسان، وبه يرتقي، وبه يتفكر، وبه يغير، وبه يحدث كل شيء. إن الله سبحانه وتعالى سخر السماوات وسخر الأرض وسخر كل شيء للإنسان الذي يتفكر. من يعمل تفكيره تتسخر له الأشجار وتخضع. أما من يعطل تفكيره فيكون عقلا للأشجار بدلا أن يكون سيدا عليها. فاتقوا الله في أنفسكم وتفكروا، فإن للفكر يتقدم الإنسان. يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه، لو تفكروا في عظيم قدرته وجسيم نعمته لرجعوا إلى الطريق، لرجعوا إلى الفطرة، إلى الطريق المستقيم، إلى السبيل الذي يؤدي إلى رضا الله، إلى السبيل الذي يؤدي إلى جنان الله. لرجعوا إلى الطريق وخافوا عذاب الغريب. كيف يتمكن الإنسان من الخوف من النار وهي مصدر الأنبياء ومصدر الصالحين ومصدر الصالحين أن والغاية من النار؟ بالتفكير يتمكن الإنسان أن يقي نفسه عذاب الغريب وخافوا عذاب الغريب. ولكن القلوب حليلة وأصبر عن التفكير، لقد تفكر جميله، تتلقى من دنيا تفكر، تريد افكار معلله، تريد افكار شاهده، تريد ان تكون تابعه، لا تريد ان تكون مستقله. ولكن القلوب عليله والبصائر مدخوله، هناك تسويق، هناك افكار شاهديه مدخوله مع فكر الفطره. لو وردت الفطره اين وردت الفطره؟ هذه الافكار مدخوله، فتعسروا حتى تتمكنوا من أفكار القلوب ومن تصفية الأفكار. فبالتفكير يتمكن الإنسان من بناء شخصيته وبناء الكون وبناء حياة بعيدة في الدنيا والآخرة. عباد الله اتقوا الله بالتفكير، فإن التفكير هو سبيل التقوى. بالتفكير يتمكن الإنسان لمعرفة الله حق المعرفة، وبمعرفة الله يتقي الإنسان ربه. العارف هو الذي يتقي الله، هو الذي يخشى. أما الجاهل فإنه يعاصي خيل السماء ويحاربها بسبب جهله. فاتقوا الله لكي تعرفوا، فاتقوا الله في التفكير لكي تخافوا وتأمنوا حياتكم في الدنيا والآخرة. فلا بد إذن أن نتفكر دائما وابدا في كل شيء، في كل ما نخوض منه. والقرآن جاء من أجل إدارة التفكير، وهو أعظم معجزة أرسلها الله انه الكتاب كتاب الفكر كتاب التفكير كتاب الإدارة كتاب التعقل وكل آياته تحث الإنسان على التفكير والتعقل والتفكر لعلهم يتفكرون قصص لعلهم يتفكرون أمثال لعلهم يتفكرون آيات كل تلك الآيات كل تلك القصص كل تلك الأمثال في كتاب الله كل الأحكام التشريعية كل ما يبذل في كتاب الله من أجل أن يتفكر الإنسان هدفه من أجل أن يتفكر في خلق السماوات والأرض فيما بينهما في الناس والأفراح فإننا بد أن نتفكر حتى لا نغسل كاملا علم التوحيد قال الله اتقوا الله وتفكروا وهنا لا بد أن نذكر بعض مجالات التفكير التي ذكرها القرآن ما هي المجالات التي يتفكر فيها الإنسان ولماذا يتفكر فيها وما هي نتائج ذلك التفكير النتيجة للتفكير في تلك المجالات إلى معرفة عظمة الله وبالتالي العودة إلى منهج السماء إلى رضوان الله إلى خطة الإنسان الهدف الرئيسي هو معرفة الله وعبودية الله وبالتالي التوحيد الخالص وإن كانت هناك أهداف بين ذلك الهدف وبين التفكير من خلال ذكر المجالات سنذكر بعض الأهداف الوثيقة التي يهدف منها القرآن بلوغ الدرجة العلى لتوحيد الله والخضوع له وعبودية الله بدون شراء أما المجالات التي يحط القرآن دائما وابدا يحط الإنسان لكي يتفكر فيها هي القصص هي الماضي هي التاريخ هي مصدر الحاضر حينما يخرج الإنسان يهتف القرآن قصة لا يهتف الذكرية لا يهتف أن يذكر حديثا عابرا إنما يريد من الإنسان أن يتفكر من هذه القصص انما سبحانه وتعالى يذكر القصص في كتاب الله من اجل التفكير في تلك القصص حتى يتفكر الانسان في تلك الاحداث في تلك المواقف في نتائجها في اسبابها في خلفياتها في كيفيه الاستفاده منها يذكر القصص من اجل استخلاص العباد هذه قصه لا بد ان نستعرض من هذه الاحداث الماضيه او الاحداث الماضيه كل حدث كل قصه لا بد ان نقراها بتفكر بتامل ان نسمع حدثا جرى في هذا الكون او نقرا قصه بالتاريخ الماضي لا بد ان نتوقف ونتفكر عن اسبابها عن نتائجها عن تفكيرها وما شابه سواء قصه في الماضي او قصه في الحاضر حتى نستغلق العبر الدروس والعبر التي يمكننا من خلالها ان نبني حياتنا افضل. من اجل ايضا مدار توحيد الكفر من اجل استخلاص السنن التي يحكم الحياه معرفه قوانين الحياه معرفه النظم التي تسير وسطها الحياه وما تقدر من خلالها تبين السنن التي تجري وقع الحياة ولا تتبدل السنن لكل قصة هناك عبرة هناك سنة هناك قانون يحتاج إلى أن يستخدمه في تلك القصة هناك قصص أعداء الإنسان ينقلها يتنقلها من أجل التجري من أجل أن يبلغ وقته وهو دون أن يستعر دون أن يعبث دون أن يكمل أما طرق القرآن أن القرآن سيحثنا على العبرة والاخلاص السنن من تلك القصص انظر الى الماضي وكيف كان واين هو وما هي الاسباب وكذلك بالنسبه الى احداث الحاضر وكل قصه لا بد ان نقراها ندرسها نتاملها حتى نستخلص السيارات نستخلص القوانين نستخلص العبر قصص تجري وتتكرر وان اختلفت تفاصيلها ولكن في خطوطها العابرة هي هي أين فرعون؟ أين نمرود؟ أين عاد؟ أين ثمود؟ أين 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 أولئك الأقوام أين تلك الحضارة؟ فالقرآن يدلها ويقص أسباب جوارحها يذكرها ويقصها ويفصل الآيات فيها لكي نعرف ونستعر من خلال قراءتها لا التسمية لأن الرسول نتفكر نقرأ القرآن نقرأ القصص نفكر قد أكون أنا في أتباع فرعون وقد أكون فرعون وقد أكون من أتباع موسى سلام الله عليه وقد فقد أنت من بالنسبة إلى تلك القصة التي مضت وأنت في هذا العصر حاضر ضع نفسك موضع يتناسب والقصة التي أنت قرأتها اقرأ الحاضر افهم الحاضر من خلال الماضي إذن نقرأ القصص من أجل معرفة الواقع من أجل معرفة الحاضر بل من أجل استشراف المستقبل إنما نقرأ الماضي ونستخلص العبر ونستخلص السنن يمكننا أن نعرف الحاضر بل يمكننا أن نستشرف المستقبل إذن من خلال القصص يمكننا معرفة الحياة في منطقة في حاضرها في مستقبلها قوانين الحياة سنن الحياة نتائج الحياة مستقبل الحياة من خلال إذن من يتفكر يجد المعرفة يعرف الدنيا حقيقة الدنيا أن من لا يتفكر يقع الخطة دون أن يدعه دون أن يعرفه دون أن يفهم دون أن يستوي لأنه عطل تفكيره هذا المجال الأول مجال التفكير في قصص الماضي فالحاضر من أجل استخلاص السنن واستخلاص الكتب والعبر ومعرفة الحاضر واتباع المستقبل المجال الآخر التفكر في الأمثال التي يضربها القرآن وتلك الأمثال مضربها الناس لعلهم يتفكرون فرؤيا تقرأ المثل وتربط بين المثل وبين ما ذكر به مثلا حينما يقول لك الإنسان السحر كماء البحر لا يروي عطشانا وكلما اشترك منه العطشان ازداد عطشا هذا مثل يقرا ماذا تفهم منه لكن انت الدنيا كالبحر الدنيا لا تشبع لا يمكن ان تشبع منها بل كلما نهدت وراها تزداد رجوعا مع قدريه الله سبحانه وتعالى يضرب الامثال في القران من لماذا لعلهم يتفكرون لو انزلنا هذا القران على كمل لا رايته خاشعا متصدعا من خشيه الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون اذا هذا ماذا ما نستفيد منه نقرا نتفكر هذا مثل المثال يعطي ان القران هذا الكتاب هو الذي يغرس الخشيه يغرس القلب فهل نحن نخشى بقراءتنا القران فما هي الاسباب التي تمنعنا من الخشيه اذا هذا القران لو نزل على جبل لتفتح لخشع لتصدع خوفا وخشيه من الله ولكن لماذا نقراه دون ان يحرك فينا ذاتنا اذا ذكر الله وجدت قلوبهم قالوا القران فهذا مثل يعلمنا من كيف نغرس الخوف والخشيه من الله اذا من اجل معرفه عوامل القران اهميه القران دور القران في تغيير الانسان في تغيير الحياه وهكذا تضرب الامثال لمعرفه حقيقه الدنيا ان اعمال الدنيا له الملائم وان الاخر هي الحيوان وهكذا كثير ما يمثل الله سبحانه وتعالى الدنيا بشيء من هذه الحياه في زرع في حتى يعرفون الحياة من خلال ذلك يبين لنا القرآن أن الحياة قابلة طاهية صغيرة تنتهي تتلاشى فلدي ما أشار أشار يضربه القرآن حتى مات حتى نتغشى في الدنيا من خلال تمثيل الدنيا بشيء نتغشى في هذا الشيء وما هو نتيجة هذا الشيء وما هي وماذا يفيد وماذا يضر وماذا ينفع وكيف يكون؟ في الدنيا مثلها ومن خلال الأمثال تتمكن من معرفة حقيقة الدنيا أن نظامي أن نزاحي أن نزاح الغرور أن لا نرد يا ربنا
تتمكن يا رب الأمثال من كان يفكر لكي نعرف حقيقة الدنيا إذا نقول الله الأمثال لكي نعرف عظمة القرآن لكي نعرف حقيقة الدنيا لكي نعرف العظمة الإلهية وما صار من أهداف ترجع نطر الأمثال حتى يعود الإنسان إلى ربه لكن يستفيد من تلك الأمثال في لغة القرآن الذين يتفكرون الذي يتفكر الذي يعمل عقله الذي يكون دائما التفكير في كل شيء لا يعطل فكره لا يعطل عقله قد مجرد من جلس التفكير مجرد اخر من جلس التفكير قد تفكر مثاله حتى تعلم رسول الله صاحبكم من جنه وقد يتفكر ما يضاح عليه من جنه لو تفكر من خلال رسالته لعرف الرسول من خلال ما يدعو اليه من خلال افكاره من خلال قيمه من خلال قوانين من خلال رساله يعرف الرسول وهكذا فكر في الرساله تعرف الرسول فكر في الامامه تعرف الامام فكر في العلم تعرف العالم فكر في الحديث تعرف المتحدث فكر في الاخاء تعرف المنطق وهكذا اجعل الفكر هو المحور فكر فيه حتى تعرف صاحبه اما تسمع من دون ان تفكر ترجع انت في شهر القادر تسمع متحدثا فكر في هذا الجهل تعرف حقيقه المحطه توسع المحطه هل فيها سم ام فيها هدى فكر فيما يقوله المتحدث في اتخاذ من الجراح في الخطاب في الشريف في الكتاب في اي شيء فكر في هذا الجهل تعرف كاتبها قائلها قائلها الانسان يفكر اما حينما لا يفكر يصير يخدع وخطر اذا مجال التفكير فكر في القول في الذهن في الرساله في الحديث فكر في كل ما يلقى وما يفكر حتى تعرف المنطق لا تسمع دون ان تتفكر العلم التعلم ولكن هل يمكن يتعلم الانسان يسمع دون ان يفكر لا والعلم بالعمل يعتقد اذا لا بد اعمال العقل تتذكر فيما تسمع تتذكر في العلم وان كان من عالم الربان ولا علم الا من عالم الربان لكن لا بد من اعمال العقل معرفه العالم في العقل حينما يفكر الانسان يعرف العالم من الجاهل يعرف الطالب من الكاذب يعرف المخلص من المناقض وهكذا حينما يفكر فيما يقول الطرف الاخر اما حينما لا يفكر يشعر ثقة عمياء يعطل عقله يعطل تفكيره لان يبلغ الحقيقة لذلك مجال التفكير هو الافكار والاقوال والكتابات وما شابه مجال اخر من التفكير في الدنيا والاخره او مجال اخيرا اخر في الكون في الدنيا والاخره فكر في الكون في صنع الله في بدائع الله في نعم الله في التغير في التنوع الذي يحدث في هذا الكون في تعاقب الليل في خلق السماوات والارض لان هذه الدنيا الزائله ومرتبه اكثر يتفكرون في الدنيا والاخره كما تتفكر في الكون هذا الذي سخره الله لك فكر في من سخر هذا الكون من سخرك ما في السماوات والارض من سخرك ما في الارض جميعا من سخرك البحر من سخرك الليل من سخرك كل ما في هذا الكون هل هناك قوه تتمكن من تفسير الكون لولا تفسير الله فكر الم تروا ان الله سخر لكم ما في السماوات وما في الارض سخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا ألم تؤذن فكروا فكروا في تفسير الله من الله سبحانه وتعالى ولم يدخل هذا الكون فإذا هذا التفسير في الكون التفسير في الدنيا أنها زائلة أنها ناقصة أنها مكثرة أنها وحينما يقابلها في التفسير في الآخرة أنها دائمة وأن النعيم المقيم وأن فيما فيها ما لحم الله فلا أظن سمعت هناك يتغير
حينما يفكر الانسان في الاخره القران كثير ما يلقي صورا عن الاخره، عن النار واهل النار، عن الجنه واهل الجنه. لماذا؟ حتى نتفكر نحن من اي صنف، كيف نكون من اهل الجنه وكيف لا نكون من اهل النار. لابد ان نفكر في ان نكون من اهل الجنه ونجعل الخطط والبرامج، ونفكر في ان لا نكون من اهل النار ونبتعد عن كل ما يؤدي الى النار. هذا تكفير مجال المجالات التفكير. القران كائن ابدا يحثنا على ان نتفكر، بل يحثنا على ان نفكر في انفسنا. سنريهم اناتنا في الافاق وفي الافاق الكون، في الكون كله، الدنيا واقعه ومجره كلها. الله سبحانه وتعالى يعلم الانسان الدلالات الواضحه على توحيده وعظمته ومرتبته. فكر في نفسك تحت ما تجرم الضجوع فيك الله العالم الاكبر. كم في نفسك فكر في القدرات التي اعطاك الله اياها في الامكانات، وكذا بما اتاك الله الدار الاخره. فكر حتى تستفيد من تلك القدرات وتلك الامكانات للاخره. عند القدرات عند الامكانات لا تشعر، لا تشعر نفسك الحج انت قادر، انت ضعيف امام الله، قاتل امام غيره. وما تتحدث عن قدرات السمع للبصر بالعقل، هذه التقدم الصناعي والتقني والاحساس بالكون كله من بركه العقل والقدره على التفكير التي اعطانا الله اياها بهذا العقل. فكر في نفسك في عقلك وفيك بالعقل تتغلى على الاشياء وتتصور كل الاشياء. سخر الله سبحانه وتعالى الكون للانسان بالعقل، بهذا العقل يدبر اقوى قوه واعلى قوه في الكون حينما يفكر بعقله. اذا لا بد ان يفكر دائما وابدا حتى تغلب الدرجه العليا من التقوى، حتى نبلغ الدرجه العلا من التوحيد الخالص توحيد الله، ومن ثم نكون عابدين لله حق عباده دون سواه. وهذا هو ملك الانبياء يثير مثيرا لقوانين العقول ان يتفكروا، ولذلك القوانين الموجوده بالتامل في القران بالتامل في الايات. ولذلك ايات كثيره الله سبحانه وتعالى دائما وابدا يحث الانسان على التفكير. قال جلاله قريه قصر تفصيل القصر تفصيل الايات وما تقصد ذلك من اجل التفكير. فهل نستجيب ونفكر حتى نرجع الى الطريق ونخاف عذاب الحريق؟ ان تبقى القلوب عليله والوقار مدخول كما يقول النبي هذا هو موقفنا. يا متى نرضى نتظن الاقدار الجاهله نطيعها طبعا فيها تدفع هذا التعبير بدل ما يكون تعلمها عامة مع الاذان. شنو تلاوت والعلم والعقل يعتقد لا بد من تفكير ولا تفكر من عالم اصلا. فلا بد ان نتفكر ولا نتكئ في عقيدتنا في افكارنا في وانا على احد ابدا. لا بد من التفكير بالعقل دائما وابدا. وهناك مجالات اخرى يذكرها القران، كفى بان اقرا القران بتفكر وتامل في كي نتفكر في كل شيء. اني ذلك فيكم الثقلين كتاب الله عشر في اهلين. كتاب الله هو الذي تركه الرسول لاخبارنا. وكيف يكون بالتفكير في هذا؟ نسأل الله أن يجعلنا ممن يتفكر بعقله لا يهوى. فكر وقدر فقتل كيف قدر، هذا تفكير منه. القرآن يأمرنا بالتفكير بينا نذكر فيهم ثمانية العقول بعقولنا نتفكر. أما حينما يكون التفكير في الهوى يكون السماء تكون الغروب تكون القناة السرية التي تأكل البشر من أجل حقنة مصالح حقنة من النار. حينما يكون التفكير في الأرض، أما حينما يكون التفكير في العقل تكون السعادة والمعرفة والتوحيد الله. اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم. والعقل إن الإنسان الذي خلق إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الحمد لله الذي لا تدركه الشواهد ولا تهويه أين الآخر ولا تراه النار ولا تحدثه التواتر ولا تحجبه التواتر الدال على قدمه بحدوث خلقه وبحدوث خلقه على وجوده وعلى اشتباههم على ان لا شبه له الذي خلقنا في عهده وارتفع عن ظلم عباده وأقام بالقسط في خلقه وعدل عليهم في حكمه مستجد بحدوث الأشياء على أدنيته وبما وسمها به من العجز على قدرته وبما اضطرها إليه من الفناء على دوامه واحد لا بعدد ودائم لا بأمد وقائم لا بعمد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين والصلاة والسلام على أمير المؤمنين إمام المتقين والمسلمين ووالد المرسلين وحجة الله على العالمين والصلاة والسلام على صديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وحجة الله على العالمين والصلاة والسلام على الفخر بن علي الزكي إمام المسلمين ووالد المرسلين وحجة الله على العالمين والصلاة والسلام على الحسين بن علي الشهيد إمام المسلمين ووارث المرسلين وحجة الله على العالمين والصلاة والسلام على علي بن الحسين زين العابدين إمام المسلمين ووارث المرسلين وحجة الله على العالمين والصلاة والسلام على محمد بن علي ظاهر العلم إمام المسلمين ووارث المرسلين وحجة الله على العالمين والصلاة والسلام على جعفر بن محمد الصادق إمام المسلمين ووالد المرسلين وحجة الله على العالمين والصلاة والسلام على موسى بن جعفر الكاظم إمام المسلمين ووالد المرسلين وحجة الله على العالمين والصلاة والسلام على علي بن موسى الرضا إمام المسلمين ووارث المرسلين وحجة الله على العالمين والصلاة والسلام على محمد بن علي الجواد إمام المسلمين ووارث المرسلين وحجة الله على العالمين والصلاة والسلام على علي بن محمد الهادي إمام المسلمين ووارث المرسلين وحجة الله على العالمين والصلاة والسلام على الحسن بن علي الزكي العسكري إمام المسلمين ووارث المرسلين وحجة الله على العالمين والصلاة والسلام على محمد بن الحسن القائم المهدي حجر الله فرجه إمام المسلمين ووارث المرسلين وحجة الله على العالمين وناشرا حقر الصوت في الأرض وعن العباد أجمعين اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه واجعلنا من أنصاره والمستشهدين تحت لوائه وبين يديه اللهم عجل فرجه حتى يعود إليك الدين حتى تعبد دون جواب يا رب العالمين عباد الله اتقوا الله وانظروا إلى ما بعد هذه الحياة وانظروا إلى ما بعد هذا الحرب الإنسان المتقي هو الذي دائما وأبدا يتطلع الى المستقبل الى المصير دائما وابدا ينظر الى ما بعد الحياه الى ما بعد الامر ينظر الى المستقبل وينظر الى الاخره حتى يتمكن من الاعداد لذلك المستقبل والاعداد لتلك الاخره حينما يستجرقها يستجرق المستقبل وحينما يتيقن الاخره لا ريب انه سوف يحث لها عدتها عباد الله اتقوا الله واعدوا لانفسكم اعدوا لمستقبلكم اعدوا لاخرتكم فان الزامن الاخره هو التقوى والزامن المستقبل هو التقوى فاتقوا الله حتى تتزودوا بهذه التقوى لمستقبلكم ولاخرتكم الانسان العاقل هو الذي يتطلع دائما وابدا الى الابعد ارمي في بصرك اقصى القول ابعد الاشياء دائما وابدا هكذا تعلمنا الله تعالى اليه هكذا يعلمنا القران ان نعد للمستقبل في الدنيا مستقبل السنه ومستقبل الاخره لابد ان ننظر بعين بصيره لهذا المستقبل الحياه لا تدوم على شيء مثل الحياة التغير والتحول الدائم بل حتى أنظر إلى التحول ولدينا مزيد حتى في الآخرة يزداد الإنسان حياة أفضل ببركة إيمانه في الدنيا وتقواه في الدنيا يزداد في الآخرة ولدينا مزيد وإننا لمرجعون هذا في الآخرة يزداد الإنسان زيادة وعطاء وكذلك يمكن للإنسان أن يزداد حياة أفضل حينما يستجر في المستقبل ويعد له المستقبل أفضل من الحاضر وهكذا سيكون دائما وأبدا كلما تقارب الزمان كلما كانت الحياة أفضل لمن يعد إليها في مجالها الماضي وفي مجالها المعنوي وهكذا نرى الحياة اليوم هناك التقدم الثاني والصناعي وما شابه مما يسهل امور الحياه وهكذا نرى الاهم من ذلك كله نرى العقل البشري الذي بدا يتطور بدا ينفتح بدا يعرف ما حوله بدا يعيش احساسا بدا يعيش شعورا انسانيا افضل التقدم البشري في عقله في تقنيته في تفكيره في احساسه ينذر المستقبل الافضل ولكن لمن يعد لذلك المستقبل لمن ينتفع بذلك المستقبل اما من يعطل احداثه يتوقف يعيش حياه ابدا حياه اسعد حياه اسوا بسبب عدم الاحداث انه لم يعد لمستقبله لابد ان تعد حتى تتوقف الله تتوقف الاوان تتوقف الناقص وتستهل حياة الأفضل تستهل الغرة تعرف مداخل مخارج الحياة تعرف سنن الحياة حتى تتمكن من بناء حياة أفضل للتمنية بالحق بالحساب البشري كل ذلك في خدمة حياة الأفضل حينما تستثمر إذا لابد أن نعد لهذا المستقبل إعدادا جيدا إعدادا سليما لابد أن نثق بأن تصرنا والثقة هي مركز الإعداد لابد أن نثق بأننا قادرون على بناء حياة أفضل لابد أن نثق بأننا قادرون على أن نحدث شيئا تغييرا في هذه الحياة لابد أن نثق بقدراتنا بإمكاناتنا بعقولنا بفكرنا بما أعطانا الله بما ولدنا الله لابد أن نثق هذه الثقة هي ركيزة الإعداد أحسن أن نكذبه ونصدقه في أن طوى العالم الأكبر أما حينما نكبر نعيش الإحباط نعيش الياس نعيش الغموض لذلك فنتوقع ونحرك ساكنا ومن لا يحرك لا يعرف وليس للإنسان إلا مرفعة السعي يتطلب الثقة إذا لابد أن نعد للمستقبل ولابد أن نسعى للمستقبل ولابد أن نفكر في المستقبل كيف نستثمر كيف نأتي كيف نحسن كيف نستفيد من هذا المستقبل المشرق هناك مستقبل يمر على البشرية لكن يحتاج إلى أن نعد لهذا المستقبل لا نعيم زماننا ونعيم فينا وما لزماننا حي وفيونا كما يقول لنا كلام الله تعالى. الزمان لا عيب فيه، العيب فينا حينما نعطل الاعراض وان وراء الغرور لا عبد له عذر. لا بد ان نعرف للمستقبل، نريد المستقبل، المستقبل لمن يعد له. المستقبل منكر، العالم يتغير، العالم ينفتح. يزداد الناس توحيدا لله، يزداد الناس ايمانا بالحريه، تزداد المطالب الكرامه، يزداد لواء حقوق الاسلام، وهكذا افكار الوطن تطرح ويدعى لها في كل العالم في كل مكان. قيم سماويه انسانيه تطرح تضرب نفسها، هذا يمثل لمستقبل افضل ان هذه القيم الكرامه الحريه التوحيد العبوديه لله الاسلام. هنالك الكثير من يستكثر بالاسلام خيرا ويدخل في الاسلام، كثير من الناس يحسدون الى دين الله، هذا مستقبل يبشر بخير. كثير من الناس يفكرون في العداله في القيم في الحريه، هناك من يطالب، هناك من يدعى، هناك وهناك. اذا هذه الحياه التي نراها في هذا الامر تبشر بمستقبل افضل حينما نستفيد من التقنيه، من الاعلام، من الفكر، من الاشرار، من القرار، ان نستثمر القرى. هناك قرى، هناك منافذ، لابد ان نستثمرها لنا حياتنا افضل. اما حينما نقف ننظر الاخرين، ننتظر الاخرين، نريد الاخر يقوم عنا، الاخر لن يقوم الا بما يصلح شانه، بما ينفع. فاذا لابد نحن ايضا ان نفكر في المستقبل وان نعد له، لابد من اعداد، لا بد من التهيئة، لا بد من بناء النفس، لا بد من التطلع، لا بد. هذه كلها تؤدي الى مستقبل افضل. انما يتطلع الانسان الى العلم، وحينما يتحرك افكار نفسه، وحينما يثق بقدراته، وحينما يتفكر، وحينما يملك اراده ويقوم اراده، كلها اليات لعلاج المستقبل. تطلع اراده، ثقه، حركة، نشاط، حيوية، قليل تبني مستقبل أفضل. أما القعود، أما اليأس، أما الألف وأحرام الشر، أنت لا تبني حياة أفضل. والسبب أنت وأنا ونحن، لا السبب الواقع، لا السبب الآخر، الآخر عاقل. فإذا لابد أن نستثمر الفرص التي وهبنا الله إياها، نستثمر التغير الذي يحدث في هذا الكون، نستثمر التطور الذي يحدث في البشريه في تقنيته وفي تفكيره في عقوله وفي نفوسه. لابد ان نستثمر هذا لبناء حياه افضل مليئه بالعدل، بالحق، بالحريه، بالازدهار، بالكرامه، بالسعاده، بالانسانيه، ان تكرر كل الحياه الانسان كانسان لا لحقه من أصحاب المطالب. والزمن المعاصر ينذر بمستقبل أفضل لمن يتحرك نحو حياة أفضل بعقله وفكره. نسأل الله أن يوفقنا لبناء حياة أفضل، لمستقبل أفضل، لحياة أفضل في الدنيا والآخرة. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان الذي قصد إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.